رعاية وعينك لا ترى.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. صنعاء تؤكد أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وشهيد من رام الله متأثرا بجروحه، وحماس تدعو إلى يوم غضب في الضفة بعد اعتداءات الاحتلال المتكررة. أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أهمية الانتخابات داعيا جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأفضل صاحب البرنامج الأنسب لمنصب الرئاسة. وقال الرئيس روحاني أن الانتخابات هي القضية الأهم بالنسبة إلينا، ويجب علينا جميعا التعاون ليتوجه الشعب نحو صناديق الاقتراع بأمل وحيوية للتصويت للأفضل. كما تطرق روحاني للذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني التي تصادف الجمعة القادمة، وقال إن أساس فكر الإمام في الثورة الإسلامية كان قائما على دور الشعب. هذا ويواصل المرشحون لانتخابات الرئاسة الإيرانية حملاتهم الدعائية عبر مشاركتهم في البرامج التلفزيونية والإذاعية، حيث أبدى المرشحون وجهات نظرهم بشأن العديد من القضايا التي تهم الناخب الإيراني. وللمزيد نتوقف والتقرير التالي.
حلبة التنافس الانتخابي تشهد أياما مفعمة بالسخونة، البداية من المرشح سعيد جليلي وعن تقلبات سوق الصرف الأجنبي وخطته لإدارة هذه السوق. أكد جليلي ضرورة أن تكون هنالك خطة لتبادل العملات، ولا يجب أن يعتمد ذلك على بيع النفط الخام.
يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج لجلب العملة الصعبة في كل أجهزتها ومفاصلها، ويجب عليهم جميعا المشاركة في جلب العملات الصعبة.
من جانبه قال إبراهيم رئيسي المرشح للانتخابات الرئاسية 13 إن دافعه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو محاولة حل مشاكل الناس ومعاناتهم وخيبات أملهم ونواقصهم.
هناك بعض العيوب والفساد وبعض الانتهاكات للعدالة، ويجب التعامل معها بحسم.
ومن وجهة نظر محسن مير علي زادة، ينبغي مشاركة الناس في التخطيط وصياغة الحلول وتنفيذها، ويجب ترك الدور الأقصى للمواطن كحل مشكلة الإنتاج والتوظيف والبطالة.
بسبب سيطرة الحكومة الكامل على جميع البرامج وعدم الاهتمام بدور الشعب، لم يعمل القطاع الخاص كما يجب، كما هو في الإنتاج والصادرات.
هنالك كل الإمكانيات متوفرة في البلاد لإحداث تحول جديد وإيجابي، هكذا يعتقد المرشح للانتخابات الرئاسية 13 علي رضا زكاني.
يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال البرمجة وعمل الخبراء المتخصصين والاهتمام بآراء المواطنين.
وتطرق المرشح عبد الناصر همتي إلى موضوع الضرائب، وأكد أن طريقة تخصيص الضرائب تحتاج إلى إصلاح، معتبرا إن اليوم يدفع الموظفون والعمال الضرائب ويوجد عبء ضريبي ثقيل على قطاع التصنيع.
يجب تخصيص معظم الإعفاءات الضريبية للمنتجين لحل مشاكل هذا القطاع.
وصف أمير حسين قضي زاد هاشمي قضية كورونا بأنها خطيرة جدا وعاجلة، وأكد أنه فيما لو فاز بالانتخابات سيتناول هذه المسألة في غضون 2 إلى 3 أشهر حتى يتمكن الناس من التمتع بحياة طبيعية في العام المقبل.
قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض بفيينا عباس عراقشي أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. وقبيل انعقاد اجتماع لجنة الاتفاق النووي قال عراقشي: نحن في وضع يتعين علينا الحصول على نتيجة جديدة للمفاوضات، معتبرا أن جميع الوفود ستعود إلى عواصمها للمزيد من المشاورات بشأن نقاط الخلاف. هذا ووصف المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف لقاءه مع الوفد الإيراني بالبناء، فيما عرب نائب الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف عن أمله بألا تواجه المفاوضات عقبات أمام إحياء الاتفاق النووي. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 2 من إرهابي ما يسمى بولاية الفرات في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار. وقال الجهاز في بيان أن هذين العنصرين اعترفا بشن اعتداءات ضد المواطنين العراقيين والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عملية التحرير. من جهة أخرى، قتل 13 جنديا تركيا خلال عملية نفذتها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق. هذا وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف عمق العراق وتطهير مخيم مخمور للاجئين باعتباره ملاذا آمنا لمسلحين أكراد حسب وصفه. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل عدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وخلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط وزيرة الخارجية السويدية، قال عبد السلام أن وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب. وأعرب عبد السلام عن ترحيب صنعاء بأي جهد لرفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف إطلاق النار الشامل، معتبرا أن عدم الجدية في المتطلبات الإنسانية تثبت عدم الجدية في غيرها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فادي صادق موسى وشحة متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين خلال مظاهرات الداعمة للقدس على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. من جهة أخرى، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي زراعية في منطقة القبو الواقعة ما بين قريتي حوسان وواد كوفوكين غرب بيت لحم وردمت بئرا للمياه. وفي غزة، أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغت أكثر من 200 مليون دولار. اتهمت الرئاسة اللبنانية في بيان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالسعي لتقويض جهود تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية. وحمل البيان تيار المستقبل مسؤولية تشني حملات متواصلة على الرئيس عون شخصيا، معتبرا استمرار هروب الحريري من تأليف حكومة متوازنة يشكل إمعانا في انتهاك الدستور وتعطيل عملية تشكيل الحكومة. بدوره أعلن التيار المستقبل رئيس الجمهورية مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج وزير الخارجية السابق جبران باسيل في المعادلة الداخلية حسب قوله. وأخيرا، كشف موقع إمارات ليكس عن استحواذ أبو ظبي على نحو ثلث صادرات الكيان الإسرائيلي العسكري خلال العام الماضي الذي شهد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الصهيوني. وبحسب بيانات نشرتها وزارة الحرب الصهيونية، فقد سجلت الصادرات العسكرية لإسرائيل زيادة بلغت أكثر من 8 مليارات دولار عام 2020، حيث كانت الإمارات أبرز المستوردين لمنتجات الاحتلال الحربية بين دول آسيا. ويسعى الاحتلال لتعزيز تواجده الاستخباري بالإمارات من بوابة شركات الخدمات العسكرية تكريسا لاتفاق التطبيع مع أبو ظبي. بهذا نصل لختام نشر العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صندوق الاقتراع. صنعاء تؤكد أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وشهيد من رام الله متأثرا بجروحه، وحماس تدعو إلى يوم غضب في الضفة بعد اعتداءات الاحتلال المتكررة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
بريق الكلام. تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا، والجبين صار يحكي والمآقي تسألوا: هل تراه ساو فيمضي؟ هل تراه يرحل؟ هل تراه للجنان أم لنار ينقل؟ يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معوين، صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا، قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا، ودعوني دون رجوى والدموع تهمل. فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي.
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي،
أبكي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي.
هلموا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأفاضل: غزة مقبرة لأحلام نتنياهو. نحاول الوقوف في لقائنا لهذا اليوم مراهنة رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو للوصول إلى رئاسة الوزراء بعد فشله في تشكيل الحكومة، وهل حقا تحولت غزة إلى مقبرة لأحلام المجرم نتنياهو والمؤشرات في ذلك؟ ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج أيها الكرام، وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-37-48. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك الكتابات التي نستقبلها برحابة صدر: 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تبدو أن هزائم رئيس وزراء الكيان الاحتلال بنيامين نتنياهو باتت لا حصر لها، وهو أمام حلين لا ثالث لهما: أمام الانتحار السياسي أو العودة إلى الحكم ولو على جماجم الآخرين. فبعد تكليف منافسه يائير لبيد بتشكيل الحكومة، بدأ نتنياهو يضع العصي في طريق تشكيلها على أمل فشلها، ومن ثم حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات خامسة. في نفس الوقت بدأ يتهرب من اتفاق التهدئة الذي كان يتوسل من أجل تطبيقه، حيث يحاول من خلال هذه الخروقات والاستعراضات العسكرية الإيحاء للمستوطنين الصهاينة بأنه ما زال قويا وممسكا بالوضع، وأنه هو من حقق الانتصار وليس المقاومة الفلسطينية. في نفس هذه المسارات أقدم على خطوة إقالة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، وعين بدلا عنه الضابط دافيد دادي برنيع، مؤكدا أن المهمة الأولى الملقاة على عاتق جهاز الموساد هي منع إيران من امتلاك ما أسماه بالسلاح النووي المزعوم. هذه التحركات والإجراءات الهدف منها التغطية على فشله وهزيمته أمام صواريخ المقاومة، وللادعاء أمام الرأي العام الاستيطاني بأنه ما زال يملك الخيارات الممكنة من أجل البقاء في السلطة، وكذلك إدارة معركة البقاء الاحتلالية رغم كل التيارات العادية التي تؤكد يوما بعد يوم اقتراب نهاية كيانه الهش القائم على الزيف والتحريف والخداع. أن انتصار المقاومة في غزة المذل للكيان الصهيوني أدى إلى العديد من النتائج الكارثية لنتنياهو، وأهمها تحقيق معجزة الاتفاق بين خصمي نتنياهو اللدودين، زعيم حزب يمينة اليميني المتطرف نفتالي بينت وزعيم حزب يوجد مستقبل يائير لبيد، على أرضية أن نتنياهو هو المسؤول الأكبر عن هزيمة الكيان الصهيوني وانفضاح جميع أكاذيبه عن أن الكيان الصهيوني قوة لا تقهر. في حال نجح لبيد وبينت الذي سبق أن شغل حقيبة وزارية في عهد نتنياهو في تشكيل ائتلاف التغيير، فسوف يؤدي ذلك إلى الإطاحة بنتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، ويشغل المنصب منذ العام 2009 دون انقطاع. ليس هذا فحسب، بل بدأت أجنحة حزب الليكود تتصارع على رئاسة الحزب، وبدأت الاتهامات بين كل من وزير المالية إسرائيل كاتس وعضو الكنيسة نئير برقات بالتآمر على نتنياهو سعيا منهما لخلافته في رئاسة الحزب. وبالتالي يمكن القول أن انتصار المقاومة في قطاع غزة كان الضربة القاضية التي أنهت نتنياهو الذي ما زال يتشبث عبثا بحلول ينفذ أو ينقذ بها نفسه من التهلكة السياسية التي رمته إليها المقاومة. وفي خضم العراك السياسي الذي يشهده الكيان الصهيوني، فإن المستوطنين الصهاينة ما زالوا غاضبين من هزيمتهم المذلة التي ذاقوا من المقاومة الفلسطينية مع انهيار ردعهم واحتفالات فصائل المقاومة ومن خلفهم الشعب الفلسطيني أجمع، ومعه محور المقاومة الذين كسبوا أيضا المعركة الإعلامية عالميا. بعد أن نشرت الصحف العالمية ولأول مرة في تاريخها صور 66 طفلا فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الصهيوني البربري، وبالتالي تحولت غزة إلى مقبرة للكيان الصهيوني، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى إصدار شهادة وفاة لدور نتنياهو السياسي. ألف تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، وشكرا على جميل إصغائكم ومساهماتكم معنا في هذا البرنامج تحت عنوان غزة مقبرة لأحلام نتنياهو. سنتوقف مع تطبيق الواتساب في البداية ومع المساهمات التي وصلتنا من الأحبة مستمعين الأكارم، حيث نبدأ المساهمات بمشاركة الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية. استمع إلى رسالتها.
العد التنازلي بدأ لنهاية إسرائيل، سقوط إسرائيل في الهاوية، صواريخ المقاومة زلزلت عروشهم. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. وإلى اليمن أبو محمد مهدي الذي أحييه وأستمع إلى رسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. برنامج حدث وحوار. من الحقائق الدامغة هي أن غزة المقاومة التي انتصرت على الكيان الصهيوني كانت مقبرة لأحلام المجرم نتنياهو. هذا المجرم الذي افتعل العدوان على غزة وعلى المسجد الأقصى من أجل تحقيق مآربه وأحلامه الشخصية، فكان الفشل هو السائد. لقد حطمت المقاومة الفلسطينية في غزة أحلام نتنياهو، وسوف تحطم أحلام كل الصهاينة من بعده حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذه الرسالة. وإلى السنغال الأخ الفاضل عبد الله يساهمنا بهذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج حدث وحوار. يقال أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي الفاشل في كل المقاييس بنيامين نتنياهو خينا يوم الاثنين رئيسا جديدا للجهاز الموساد الإسرائيلي الضابط دافيد دادي برنيه خلفا لرئيس يوسي كوهين، مؤكدا أن المهمة الأولى الملقاة على حاتق جهاز الموساد هي منع إيران من امتلاك ما سماه بالسلاح النووي المسموم. أخوكم عبد الله بوي مدات جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام صديقنا الوفي عبد الله بوي من السنغال على تواصلك، أشكرك أخي الكريم وبارك الله بك. إلى البحرين حيث الأخت الفاضلة أم علي تساهم معنا بهذه الرسالة: غزة تضحك الأطفال، فالعودة ليست بمحال وهي سترميهم بالنار، أولئك من قتلوا الأطفال، كم سخروا منا كم ضحكوا، صار الضحك هناك سجال، والباغي يسقط مذهولا لا يدري كم هو سينال من لعنة العصر، فسحقا لنتنياهو ذا المحتال، يلعب بالنار ستحرقه حتما نيران الأغلال، ولن ينفعه المكر طويلا، وسيهوى أو سيهوي من غير جلال، لن يبكيه أحد أبدا حتى قوم الاستغلال، وستشرق شمس الحرية وسينعم كل الأطفال. من البحرين كانت هذه المساهمة للأخت الكريمة أم علي، أشكرها جزيل الشكر على تواصلها معنا، تكتب أن نحن نعاني من انقطاع النت، إن شاء الله يكون الفرج لأهلنا في البحرين كذلك. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الذي التحق بركبنا، الأستاذ الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. أهلا ومرحبا بك دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام سيدي الفاضل. هل حقا دكتور تحولت غزة إلى مقبرة لأحلام المجرم نتنياهو والمؤشرات لذلك؟ تفضلوا.
بالتأكيد سيدي، حال نتنياهو كما حال كثير من القوى الرجعية العربية ومقدماتهم الزعماء، رعنوا كثيرا على إدارة الترامب واعتقدوا بأنها ستحقق لهم كل غاياتهم السياسية والجغرافية.
نعم.
ولكن كان سقوط ترامب مدويا، مما يعني بأن خروج ترامب من المشهد السياسي حتما سوف يؤدي إلى خروج أو أقله إلى ضعضعة موقف نتنياهو السياسي، وخاصة بظل الإنكار الشعبي الكبير لحالة نتنياهو السياسي واتهامه بالكثير من الموبقات على إن كان بالفساد المالي أو الإداري. وأتى أيضا انتصار غزة الذي شكل انقلابا عسكريا وجيوسياسيا حديثا، مما غير بالمعادلة الكبرى التي طالما بنى عليها النظام الصهيوني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة أحلامه، هو من الكرات إلى النيل ومن الأرض إلى النخيل. كل هذه المعطيات أوصلت اليوم نتنياهو إلى هذا المشهد، نحن فرحين به، ولكن بالنسبة له هو مشهد مأساوي قد يؤدي حتما إلى خروجه من لعبة السلطة السياسية في الكيان الغاصب الإسرائيلي.
نعم.
ولكن المفارقة كما نقول دائما بأن نتنياهو هو آخر جنرالات المؤسسين للكيان الغاصب الإسرائيلي، مما يعني بأنها القوى الكبرى العالمية التي طالما دعمت نتنياهو سوف تحاول تكرارا ومرارا وتكرارا لكي تعيد إليها هيبته أو قوتها السياسية، إن كان من خلال انتخابات مكررة ومعجلة. ونحن شاهدنا خلال هذه الفترة عدة انتخابات جرت غير مواعيدها الدستورية، وهم لا يمتلكون الدستور ولكن بالنسبة لها، ولكن هذه كل ما يجري اليوم هو محاولة لتعويم نتنياهو. يمكن أن نقول وبقوة بأن ما حصل في غزة شكل مقبرة سياسية لنتنياهو سوف تؤدي إلى عزله عاجلا أم آجلا، ولكن التداعيات السياسية على مستقبله السياسي رسمته الانتصارات التي حققتها المقاومة والشعب الفلسطيني بفلسطين وتحديدا في غزة.
نعم دكتور، يعني فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، لكن بعد مضي عدة أيام على تكليف منافسه يائير لبيد بتشكيل الحكومة، هل تتوقعون إمكانية حصول هذا الأمر أم فشله؟
سيد العزيز، منذ الانتخابات الماضية وقبلها منذ 4 أعوام بدأت قبضة نتنياهو الحديدية تتراخى فيما يتعلق بتشكيل الحكومات ضمن الكيان الغاصب الإسرائيلي، وأدى في الانتخابات إلى نتائج متعادلة مع أخصامه، مما يعني بأن نتنياهو لم يعد يمتلك الورقة الكبرى أو القوية في تشكيل الحكومة، وهو يحاول جاهدا أن يقترب من عدة مراكز ضمن الكيان الغاصب الإسرائيلي، ويحاول أن يتسرب مؤخرا بأنه يزور بكثافة الحكامات الذين يسيطرون على المتشددين دينيا في الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولكن كل هذه المعطيات لن تجعل من نتنياهو قادر على تشكيل حكومة منفردا، ولكنه في هذه المرحلة يحاول أن يكسب الوقت من أجل تغيير ما بالسياسة الأمريكية، علّه يستطيع أن ينفر نفسه من المحاكمات التي بدأت تشد الخناق حوله فيما يتعلق باتهاماته بالفساد. أعتقد بأن نتنياهو بدأ يقترب كثيرا من الانهيار المدوي، ولكن لا يمكن أن نقول بأنه عاجز عن تشكيل حكومة، ولكن سوف تكون سيطرته وكلمته الفصل في هذه الحكومة شبه مغيبة، ولكن سوف يبقى على شاكلة الرمز الذي يستطيع من خلاله اللوبي الصهيوني العالمي أن يقول بأن بعض أدواته موجودة في الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولكن ما تسرب مؤخرا من تصريحات لجون بايدن عندما تكلم بأن حتى الداعمين للكيان الإسرائيلي والكيان الغاصب الإسرائيلي لم يعد يدافعون بقوة عن هذا الكيان، كانت لها تداعياتها الكبرى في مسيرة نتنياهو، مما يعني بأن نتنياهو لن يستطيع أن يحكم أو لن يستطيع أن يتخذ أي قرار بظل إدارة جون بايدن، وخاصة أنه في الداخل مأزوم وأيضا في الخارج مأزوم. وكل هذه المعطيات السياسية هي تحديدا رسمها مشهد غزة الأخير، وقبله كان هناك الموقف الإيراني الصلب الذي أدى إلى ضعضعة الكيان الغاصب الإسرائيلي على عدة مستويات، إن كان على المستوى السياسي وإن كان على المستوى الاجتماعي. فالشعب المغتصب المغتصبين الصهاينة يشعرون بأنهم لم يعد يشعرون بأنهم فقدوا الأمان الذي طالما كان يتم الذي كان يشكل عامل جلب لهؤلاء من كل أقطار الكرة الأرضية إلى فلسطين المحتلة. صمود إيران وقدرتها الصاروخية وأيضا تصريحات المقاومة إن كانت في لبنان وإن كانت كمية الصواريخ التي انهمرت على بعض المدن المحتلة في فلسطين المحتلة كان لها هذه التداعيات بأكملها لكي تشكل هذه ورقة الضغط، حيث أصبح نتنياهو عاجزا حتى عن الكلام بالسياسة. لذلك هو اليوم يبحث رغم خسارته يبحث عن معركة في مكان آخر بعيدا عن محور المقاومة، أعني بأن تكون بأنه يبحث عن حرب كلاسيكية يحاول أن يدفع إليها الكثيرين، وهذا ما يتم التسريب له من خلال بعض ما نشاهده بالصحف، بأن مثلا موفد لدولة عربية من الدول التطبيع قد زار نتنياهو والتقى مع نتنياهو وصرح نتنياهو. هناك إشكالية كبرى، لأول مرة نشعر بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي الكيان الغاصب الصهيوني يعاني منها على كافة المجالات وكافة المستويات، مما يعني بأنه فقد كافة أوراقه السياسية، والخاسر الأكبر هو نتنياهو في تشكيل الحكومة، حتى لو بقي كشكل كرمز لهذه المنظومة الصهيونية إن كانت العالمية أو في الداخل.
نعم، لماذا قام نتنياهو؟ شهدنا تغيير رئيس الموساد الصهيوني وتذرع بأن التغيير يأتي لمواجهة التطور النووي الإيراني.
سيدي نتنياهو رئيس الحكومة الكيان العدو، نتنياهو مستعد أن يغير الجميع، ولكن في الختام الجميع يعلم بأن على نتنياهو أن يتغير. لذلك نقول هناك مشاركة سياسية كبرى في التصريحات التي تصدرها الإدارة الأمريكية، وأيضا في التخبط السياسي الذي يعيشه الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولكن بالتأكيد أحد أهم هذه المفاصل هي فشلهم في تحقيق أي اختراق لمحور المقاومة وتحديدا في غزة، ومن ثم فشلهم في وقف لنقل أو في كشف مخابئ الصواريخ لدى المقاومة وخاصة الدقيقة، وأيضا فشل في تأخير ما صرحت عنه الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بالتطوير، بحال لم يقوم جون بايدن بتقديم حلول فيما يتعلق بالملف النووي، عدم قدرة الاستخبارات في الكيان العدو على خرق أو تأخير أي متغير من هذه المتغيرات، يؤكد بأن هناك فشلا ذريع لم يكن فقط على المستوى السياسي وأيضا العسكري وما صرح عنه بالأمس نتنياهو، هو فشل استخباراتي، مما يعني بأن محور المقاومة يتقدم في كافة المجالات، مما يعني بأن إيران تزداد صلابة وقوة وتزداد منعة. وهذه المؤشرات الأساسية التي كلما ازدادت إيران منعة وقوة كلما شعر الكيان الغاصب الأصليون الإسرائيلي بأنه أقرب إلى الزوال، بأنه يعيش أكبر مرحلة ضعف بتاريخه منذ نشوئه حتى اليوم.
وقد رأينا أن هذه الجدلية اليوم قائمة لدى المستوطنين وأحباطهم، يعني المستوطنين الصهاينة، ووصولهم إلى قناعة بعدم إمكانية الاستمرار في محيط غير محيطهم وفي أرض غير هذه الأرض.
بالتأكيد يا سيدي، هذا الكيان الهجين الذي زرعته الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية كمقدمة أو كقيادة عسكرية لحفظ مشاريع للدفاع عن مشاريعهم ومؤامراتهم في المنطقة ومحاولة مصادرة كافة الثروات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة، بدأ يستشعر هذا الأمر. ولكن المفارقة أن الشعب بأن المستوطنين في فلسطين المحتلة لا يشعرون بهذا القلق بسبب ما يقدمه الإعلان أو بسبب فشل حكومة نتنياهو، ولكن بسبب ما يتسرب من الغرب عن اقتراب موعد زوال الكيان الغاصب الإسرائيلي. هنا المفارقة، الإعلام الأمريكي، الإعلام الأوروبي يركز على هذه الأخطاء وهذه الأخطار الكبيرة التي ارتكبتها حكومة العدو الصهيوني، إن كان بغزة، إن كان بفلسطين، إن كان في العالم العربي. بدأت كل هذه الأمور تظهر إلى السطح، مما يعني بأن الشعب بأن المستوطنين الصهاينة يعيشون القلق مما يتسرب إليهم من الخارج. أما في الداخل فتحاول الآلة الإعلامية في الكيان الغاصب الإسرائيلي أن تقدم الكثير من التطمينات، وأيضا هناك الكثير من الدعم من اللوبي الصهيوني، ولكن كل ما يقدم لهذا الكيان ولهؤلاء المستوطنين لا يستطيع أن يعيد الثقة لهم بعدما فقدوا الكثير من هيبتهم أمام المقاومين الأبطال في غزة وأمام الشعب الفلسطيني الذي انتفض بالأمس، وأيضا أمام هيبة المقاومة في جنوب لبنان للمحاذي لشمال فلسطين. كل هذه المعطيات أدت إلى هذا التزعزع الاجتماعي الذي يعيشه هؤلاء المستوطنين. وأيضا هناك القوة الكبرى، القلب النابض، العمود الفطري لكل هؤلاء، لكل محور المقاومة، لكل الأحرار في العالم، وهي الجمهورية الإسلامية فيها.
أحسنتم، شكرا لكم الدكتور ناجي يمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا، كنت معنا في هذا اللقاء، أحييك دكتور.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
وافر التقدير لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، حدث وحوار، غزة مقبرة لأحلام نتنياهو. إلى تطبيق الواتساب من جديد والمساهمات التي جاءتنا، تقل إلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، وهذه رسالة صوتية نستمع.
مساء الخير. بالتأكيد هذا هو الشغل الشاغل لنتنياهو، كيف يتخلص من المقاومة الجنوبية والشمالية لبلاده. هذا الفضل راجع إلى الدولة الإيرانية في إقلاق حكومة تل أبيب. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا عزيزي الفاضل الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن. إلى العراق كربلاء المقدس الدكتور ياسر يحدثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سيدي الكريم، معادلة غزة في هذه الفترة الأخيرة بالذات قد قلبت الكثير من التوقعات المخيفة والمرعبة بالنسبة للعالم الداعم للكيان الصهيوني الإسرائيلي. غزة والذي حصل في غزة من تلاحم ما بين قوى أبناء هذه المدينة وبين دور الشهيد العظيم سيد شهداء المقاومة قاسم سليماني رحمه الله حاج قاسم، هذا الدور العظيم الذي بينه في ذلك الوقت أغلب منتسبي المقاومة الفلسطينية عندما رأينا صور هذا الشهيد ترتفع على غزة ومباني غزة، حصلت بركة هذه الصور الكريمة وحصل النصر الكبير المؤزر لأول مرة، يعني يأتون سكان غزة ويردون على الصفعات الإسرائيلية المتتالية سابقا وحاليا بفضل خذلان الدول العربية لهم، بفضل خذلان الدول الأممية المنضمة تحت لواء الأمم المتحدة أو ما يسمى بالأمم المتحدة التي ليس لها عمل سوى أنهم يشعرون بالقلق أو
طيب الرسالة كانت ناقصة مع شديد الأسف، لكن أشكر الدكتور ياسر على رسالته هذه التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. أبو محمد من العاصمة طهران يشارك معنا برسالته المكتوبة الذي يقول: نعم نشهد فشل بنيامين نتنياهو في كافة الأصعدة على المستوى السياسي بعد فشله في تشكيل الحكومة، واليوم نحن نرى أنه يحاول اللجوء إلى خرق التهدئة مع غزة ومحاولاته للعودة إلى الوضع السابق قبل معركة غزة البطولية. أبو محمد من العاصمة طهران، أخي بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذا الحضور معنا. وأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا لأرحب بضيفنا أيضا من العاصمة طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ العيدان السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله، نشكر انضمامك إلينا أستاذ العيدان في هذا اللقاء. سيدي الكريم، حدثنا أستاذ العيدان على ماذا يراهن رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو للوصول إلى رئاسة الوزراء بعد فشله في تشكيل الحكومة سابقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نتنياهو بعد فشله في حرب غزة الآن يحاول قدر الأمكان ممارسة العديد من الأوراق من أجل الوصول إلى غاياته و مخططاته. طبعا عندما قام بعملية العدوان على غزة فإنه خسر الكثير من الأوراق التي كان يراهن عليها، خصوصا أنه يعني حاول من خلال قضية ممارسة العدوان وتدمير الأبراج في غزة حاول قدر الأمكان يعني اكتساب الأصوات واكتساب الرأي العام الصهيوني، ولكنه من خلال هذه العملية يعني حصل على العكس، حيث أن الرأي العام العالمي وحتى الصهيوني الداخلي اعتبر مثل هذه الأعمال الإرهابية التدميرية بأنها ليست في صالح الكيان الصهيوني وليست في صالح اليهود في العالم، حيث وجدنا هناك تغير لدى الرأي العام الذي اعتبر ما جرى في غزة بأنه إرهاب الدولة وإرهاب منظم. لذلك يعني فقد نتنياهو الكثير من الأوراق من الناحية الداخلية ومن الناحية الخارجية، كما أن رهان نتنياهو على قضية الحكومة وعرقلة مسير يعني الائتلاف الصهيوني الجديد بين يائر لبيد وبين بعض الجماعات اليمينية الأخرى، حاول قدر الإمكان عرقلة هذا الأمر، إلا أن يبدو حتى الجماعات الصهيونية الأخرى تحاول الائتلاف رغم كل تناقضاتها ورغم كل اختلافاتها من أجل الحصول على منصب رئاسة الوزراء، مما يحرم نتنياهو هذا المنصب. وكما تعلمون نتنياهو الآن يعني لديه الكثير من الملفات، ملفات الفساد، ولذلك فهو يخشى أن فقد كرسي السلطة فإن أبواب السجن ستكون مشرعة ومفتوحة أمامه. لذلك فهو يحاول قدر الإمكان يعني تجاوز قضية عدم يعني حصول الجماعات الأخرى على السلطة، فلذلك هو يعمل كل ما لديه من قدرات ومنطقات من أجل عرقلة الحكومة القادمة أو وصول جماعات أخرى غيره. كما أن لدينا الآن تقارير تقول بأن نتنياهو يحاول
يعني العدوان على الجمهورية الإسلامية من أجل خلق الأوراق، لأن الآن الرئيس الأمريكي بايدن دعا وزير الحرب الصهيوني إلى زيارة واشنطن في محاولة لاستعلام قضية المخططات الآن من قبل نتنياهو للعدوان على الجمهورية الإسلامية أو العدوان مجددا على غزة من أجل قطع الطريق أمامه، لأنه الآن يريد خربطة الاتفاق النووي وكذلك فتح ملفات يعني حربية داخل المنطقة. لذلك فإن نتنياهو الآن في حالة من الخطر ويمكن أن يرتكب أي حماقة طالما أنها يعني توصله إلى السلطة.
يعني هي حماقة وليست شجاعة اللي نقولها ونسميها، يعني لم يستطع مواجهة غزة، قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية، فكيف به إذا أراد أن يتحارش مع الجمهورية الإسلامية في إيران ويهددها؟ على أي حال أستاذ العيدان، لماذا خرق التهدئة مع غزة، المحاولات للعودة إلى الوضع السابق مع قبل معركة غزة البطولية؟
طبعا يعني محاولات يعني خرق التهدئة مع غزة هي عبارة عن يعني محاولة أيضا للضغط، يعني اليوم أو غدا كما تعلمون يمكن أن تتضح نتيجة تكليف يائير لبيد بتشكيل الحكومة، خاصة وأنه يحاول إيجاد تفاهمات مع قوى صهيونية رغم الاختلافات الكبيرة معها، لأن السياسيين الصهاينة توصلوا إلى نتيجة أن نتنياهو قادهم إلى الدمار وعرض كيانهم إلى الخطر نتيجة سياساته الحمقاء واللامسؤولة التي يمارسها، وهدفه فقط هو البقاء في السلطة. لذلك نتنياهو الآن يحاول أرغلة تشكيل هذه الحكومة، مما يعني أدى به إلى التهديد أو التلويح وخرق التهدئة مع الجانب غزة. طبعا يعني المقاومة الفلسطينية الآن تمتلك الكثير من الأوراق وما زالت يدها على الزناد، وأنها تستطيع يعني قلب كده المعادلة. لذلك فإن الولايات المتحدة الآن تخشى من قيام نتنياهو بأي حماقة يرتكبها سواء ضد غزة أو ضد سوريا، وكما تعلم نتنياهو بقصف مرتفعات الجولان داخل الجانب السوري، وكما ذكرنا هناك تهديدات في الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن يعني جنون نتنياهو ربما يقوده إلى حماقة كبيرة، والولايات المتحدة باعتبارها تعرف حقيقة الموقف وحقيقة الوضع الدولي، لذلك تخشى على هذا القيام من أن يرتكب هذه الحماقة التي تمتد عليه بالويل والثبور. يعني الآن غزة كما تفضلتم، غزة تلك المنطقة المقوى والضعيفة، استطاعت أن يعني تؤدب نتنياهو وتؤدب الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن أي حماقة يرتكبها ضد غزة أو ضد أي دولة أخرى من دول المنطقة ستكون وبالا عليه، كما كانت وبالا عليه حرب غزة، حيث وجدنا نتنياهو الآن يفقد حتى الحاضنات الاستيطانية أو المستوطنين الصهاينة، الآن باجوا يرفضون وجود نتنياهو على رأس السلطة. من هنا كما ذكرنا نتنياهو الآن في حالة من الهيجان وفي حالة من الخوف على الكرسي، لذلك هو بالتأكيد في القيام بأي عملية مهما كانت خطيرة.
نعم. طيب، رغم كل الفشل والخسائر التي مني بها كيانه، يعني لماذا يحاول العودة وحصول على ولاية جديدة؟ ما هو المطلوب من وراء هذا اللهاث؟
طبعا يعني نتنياهو الآن في عدة مآزق، يعني سواء على المأزق الداخلي حيث أن هناك يعني ردود فعل يعني داخل كيان الصهيوني يتحمله مسؤولية الفشل العسكري في غزة باعتباره هو رئيس القوات الحربية الصهيونية وهو صاحب القرار، لذلك أن فشله في غزة يعني أدى إلى انهيار الكيان الصهيوني ويعني سقوط أسطورة الجيش الذي لا يفهم. يعني هذه العوامل داخل الكيان الصهيوني معقدة وصعبة، من هنا فإن يعني أي خروج من السلطة فإن نتنياهو سيكون أمامه محاكم من قبل الكيان الصهيوني، محاكم تحقيق، وبالتالي فإنه يحاول قدر الإمكان البقاء في السلطة لأنها توفر له مظلة دبلوماسية، بحيث أنه لا يمكن أن يحاكم. انتفاعات الكبيرة يعني ستؤدي به حتما إلى الدخول إلى السجن فيما إذا خرج من السلطة. لأنها كما ذكرنا القطاع الدبلوماسي سيفقده ويصبح حصة إلى هذه المحاكمات، خاصة وأن التظاهرات الصهيونية تقف بين عدوانه على غزة كانت تدعو إلى محاكمته باعتباره صاحب سجل أسود في الفساد وفي الخيانة وفي يعني تعريض الكيان الصهيوني للاستقطاب. كما أن نتنياهو كما تعلمون يعني حصل على الكثير من هدايا من قبل بعض الأنظمة العربية المتصعة مع النظام الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن هذه الهدايا التي حصل عليها هي أيضا محل أو موضع تساؤلات داخل الكيان الصهيوني. من هنا فإن هذه الملفات العديدة والمتنوعة والمختلفة ستكون وصمة عار عليه، وبالتالي فإن يعني خروجه من السلطة سيؤدي به إلى المحاكمات الكبيرة، وربما يعني يؤدي به إلى عملية ازدياد كما حصل لرابين وغيره من المسؤولين الصهاينة. لذلك فإن خوفه وخشيته من المستقبل هو الذي يقوده إلى
هذا اللهج أستاذ العيدان. في هذا الإطار يعني أشرتم إلى في حديثكم إلى إحباط المستوطنين الصهاينة ووصولهم إلى قناعة بعدم إمكانية الاستمرار في هذا المحيط الذي يكون غير محيطهم، لكن كيف يمكن التعاطي مع هذه الرؤية بأنهم يعيشون على أكاذيب وأن حكامهم مخادعين مخاتلين؟
أحسنتم. حقيقة يعني بعد يعني فجأة الانتصارات الواسعة وانتفاع الصواريخ وانتفاع العمق الصهيوني وانتفاع العاصمة الاقتصادية تل أبيب وغيرها من المناطق المهمة، لذلك وجدنا يعني المستوطنين الآن بعد أن شعروا بالخوف وأيضا شعروا بأن هناك حقيقة مرة يعني هم كانوا يعيشون فيها، وهي أنهم جاءوا إلى هذا الكيان الصهيوني مستوطنين وغاصبين، وكانت تحدوهم آمال كبيرة بالجنة الموعودة والمن والسلوى، وإذا بهم يواجهون جحيما من نار. يعني كان الشعب الفلسطيني قبيل ذلك يحارب الكيان الصهيوني بالحجارة، وهذه الحجارة رغم يعني أنها حجارة مباركة ولها تأثيراتها، لكنها من الناحية العملية ليست بمستوى الصواريخ التي أمدتها بهم الجمهورية الإسلامية، مما أرعب الصهاينة ووضعهم أمام الحقيقة. كانهم يتخفون وراء ستار كثيف من الصدع والأكاذيب، ولكن مع وجود هذه الصواريخ عادت لهم الذاكرة وعرفوا بأنهم حقيقة قاصدين ومستوطنين، وبالتالي فإن الآن محاولة إعادة الذاكرة داخل الكيان الصهيوني تؤكد بأنهم جاءوا من أوطان أخرى غير هذا الوطن، وأنها جغرافية وأن تاريخ يرفضهم، مما يحتم عليهم مغادرة هذه البلاد إلى غير رجعة.
نعم، الشكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة طهران، شكرا لكم.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج الذي نكون فيه حدث وحوار غزة مقبرة لأحلام نتنياهو. شكرا جزيلا لجميل التواصل والأخ الفاضل إلى تطبيق الواتساب من جديد، حيث نتابع مساهمة للأخ الكريم أبو علي من العراق الذي يساهمنا ويكتب في هذه اللحظات. بالتالي يمكن القول في انتصار المقاومة في قطاع غزة هي الضربة التي قصمت ظهر البعير، وهذا نتنياهو الذي نرى انهاء حياته السياسية في الكيان المحتل يتشبث عبثا بحلول ينقض بها نفسه من التهلكة، لكن المقاومة رمته إلى مزبلة التاريخ، وسنشاهد هذه النتائج على خضم العراك السياسي الذي يشهده الكيان الصهيوني. فإننا نأمل أن نهاية هذا الكيان يكون قريبا بهذه الأحداث السياسية في داخل الكيان المحتل. ألف شكر وتحية جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو علي من العراق على تواصله مع إذاعة طهران وتحديدا هذا البرنامج، كما أشكر الأخ العزيز إبراهيم من البحرين الذي يساهم معنا في هذه اللحظات، الذي يكتب لنا: كل الفضل يعود لدماء الشهداء، شهداء محور المقاومة، وعلى رأسهم الحاج قاسم سليماني الذي أوصل محور المقاومة إلى هذا الموقف وإلى هذه الشجاعة وإلى هذه الإمكانيات السياسية، الإمكانات العسكرية عذرا، في ضرب أعدائه بالقدرة. شكرا جزيلا لجمهورية إيران الإسلامية على دعمها لفصائل المقاومة، والنصر قادم إن شاء الله، انتصارات تلو انتصارات دائما لمحور المقاومة. إبراهيم من البحرين أخي، شكرا جزيلا لك على تواصلك مع إذاعة طهران، وألف تحية للأخ الكريم حسن محمد المعيد من اليمن، الصديق الفاضل الذي يكتب لنا: نتنياهو وكيانه الإجرامي بعد هذا الحضور لمحور المقاومة الإسلامية في المنطقة هو في طريقه إلى مزبلة التاريخ. هكذا يا حسن، شكرا جزيلا لك، مع ألف تحية وشكر من جديد للأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي لا زال يتابعنا ويسمع إلى لقائنا. شكرا لك أخي الفاضل على تواصلك الدائم مع إذاعة طهران. إذن بهذا ننهي لقائنا مستمعينا الأكارم، اللقاء الذي كنا معكم وبإزائه، وتحدثنا كيف غزة تحولت إلى مقبرة للكيان الصهيوني، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى إصدار شهادة وفاة لدور نتنياهو السياسي كما كان في عنوان لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله مستمعينا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى،
لبيك يا أقصى، لبيك يا
حد بينسى اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. شيخ وبنت وشب